إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا ويذرك وإلهتك
العداء المعلن الصارخ الذي لا يستحيا منه
هم يضعون في من جاء بالرحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، ولقد بدت رحمته على كل شيء. فانظر حتى مع الأطفال الصغار، يدخل رجل عليه الصلاة والسلام فيجده يقبل ولدا صغيرا حسنا أو حسينا، فالرجل يتعجب ويقول له: إنكم لتقبلون صبيانكم، والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم ولا قبلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أملك لك وقد نزع الله منك الرحمة. وفي رواية أنه قال له: من لا يرحم لا يرحم. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم النبي الرحمة، هذا من أسمائه صلى الله عليه وسلم، من أسمائه أنه نبي الرحمة. ترى هل يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أجود الناس؟ كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. على الإطلاق، كفه مبسوطة، تعود ضبط الكف، حتى إنه لو دعاها لقبض لا تطيره أنامله صلى الله عليه وسلم. ما سئل على الإسلام شيئا قط إلا أعطاه. سأله رجل ذات يوم فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع الرجل يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وهذه عبارة بليغة من هذا الرجل، وهو الذي كان يقول: أنفق ملالا ولا تخش من في العرش إقلالا. فلقد كان أجود الناس وعلم أمته الجود، أما أولئك فإن موقفهم من الجود موقف المانع على العطية بعد أن يمسكها، موقف المستذل لمن أعطاه. وهكذا تسمعون أيها الأحبة في الله، إن مما ينبغي علينا ألا نستذل لأحد من هؤلاء، لا في طعام ولا في شراب ولا في شيء، فإنهم إن أعطوا إنما يعطون لمقابل ولا يعطون لوجه الله تعالى ولا حتى لحقوق الإنسان كما يسمعون. أم أنهم يحاكمون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أشجع الناس، كما كان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إذا حمي البأس واشتد الوطيس فأشجعهم هو الذي يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يتقون من العدو برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أقرب الناس إلى العدو صلى الله عليه وسلم، ولذلك يبغضه هؤلاء صلى الله عليه وسلم. أم إنهم يحاكمونه ويسبونه لأنه أحبته كل ذرة من ذرات الكون إلا هؤلاء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو أقل من جبل أحد: أحد جبل جبل يحبنا ونحبه. الصخر يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث. حجر، لماذا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يحبه، ولقد شهدت له الشجرة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلب منها الشهادة أمام رجل من المشركين. ولقد تسابقت النوق بين يديه لكي ينحرها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.
وهذا جزء نخلة يحن ويبكي ويئن لما رأى فراق النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الناس بكاء حتى نزل النبي عليه الصلاة والسلام واحتضنه وسكنه حتى سكن. أحببت كل ذرة من ذرات الكون إلا قلوب هؤلاء، ولذلك يبغضونه ويحاكمونه، فلا يضر السماء نفس الكلاب دع الكلاب تنطح وستمطر السماء. هذا مثل يضرب، لأن الكلب من عادته إذا رأى السماء قد استهلت بسحاب استهل بمطر أخذت الكلاب تنبح، فعند ذلك قال لا يضر السماء نفس الكلاب دع الكلاب تنبح وستمطر السماء. أم أنهم يحاكمون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء بشريعة غراء تخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هؤلاء قوم يعيشون في ظلام، عاشقوا هذا الظلام وأكلوا عليه وشربوا واستمرؤوا، فلا يحبون ما ولا من يخرجهم من هذه الظلمات ولو إلى نور يقودهم إلى الجنة. هذه تهمة عندهم، العزة تهمة عندهم، الطهارة تهمة عندهم، هذه الشريعة الغراء جاءت بحرمة الزنا، وهؤلاء يعيشون ويأكلون ويشربون على الفواحش والزنا والخمور ومعاصرة النساء المحرمات، ولذلك يبغضون هذه الشريعة. جاء بشريعة تحرم السرقة وتقطع يد السارق، وأولئك هم أكثر من يسرق، لا يسرقون المال حجة فحسب، وإنما يسرقون أمما وشعوبا ودولا بأكملها، يسرقون عقول الشباب وقلوبهم. جاء بحقل الفساد وهم قادة الفساد، هم صناع الفساد في الأرض، ولذلك يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضون شريعته. فغضهم له شرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بالنور وهؤلاء يعيشون في الظلام، على حد قول القائل إذا أتتك مذمتي من ناقص فتلك الشهادة أني كامل، لأنه ناقص يذم ويسب من رأى فيه الكمال، من رأى فيه العز، من رأى فيه الفضل، فيحسده ويسبه. وتالله لولا أن في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال في أمته من الميزات والتقدم والرقي والذهاب إلى الأمام والعلم وبوادر النصر والتمكين لما تحرك هؤلاء بمثل هذا. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، فالمسلمون بخير وأمة النبي صلى الله عليه وسلم بخير، ولذلك هم يرجون النبي صلى الله عليه وسلم لهذه، لأنهم يحرموا ما يعيشون فيه ويخرجوا من الظلمات إلى النور وهم لا يريدون إلا الظلمات. ثم هذه بعض صفته في التوراة، قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إن الله وصفه في التوراة ببعض صفته في القرآن. ما هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ويغفر ولا يقبضه الله حتى يقيم به الملة العودة بأن يقول لا فيفتح بها أعين العمية وآذانا صمة وقلوبا غلفا. هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، ولكن القوم يلعبون في قلوبهم ويحرفونها. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. فهم يخفون من كتبهم ما يدينهم، يخفون الحق من كتبهم، كما ذهب جماعة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الرجل، مروا بيهودي ويهودية يركبان على حمار ويشهرون به في المدينة، فقال ما هذا؟ قال زنايا. فقال هكذا تجدون حكمهم في كتابكم في التوراة في كتاب الله تعالى؟ قالوا نعم. قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة فجعل القارئ يقرأ حتى جاء على آية الرجم في التوراة فوضع يده على النهار حق عليه. فكان عبد الله بن سلام واقفا فقال له ارفع يدك. عبد الله بن سلام كان يحفظ التوراة، فقال له ارفع يدك، فإذا بها تلوح ظاهرة. فالقوم يلعبون في كتبهم ويحرفونها فينزلون منها صفة النبي صلى الله عليه وسلم سواء في التوراة أو في الإنجيل، ولكن بقي فيها إلى الآن ما نثبت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله: أشرق الرب من ساحير واستعلن من جبال فاران. جبال فاران هي جبال مكة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هم يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يحمل الحق وجاء بالحق وشره فيه الحق، وهذه قضية الصراع بين الحق والباطل لا تزول ولا تحول ولا تتحول ولا تتغير، فالصراع قائم. فلا تصنعوا في أن يكف أو يكف أو يزول الصراع بين الحق والباطل إلا إذا رد على الباطل الحق أو تنازل أهل الحق عن حقهم ووقعوا في الباطل. هذه سنة كونية، هذه حقيقة لا تتغير ولا تتبدل. الصراع قائم بين الحق والباطل، فلا بد لأهل الحق من أن يتخذوا منهجا عمليا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال الآن: ما هو المنهج العملي الذي ننهجه في الدفاع عن نبينا صلى الله عليه وسلم وفي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نريد أن نفرغ طاقاتنا في هتافة ولا في صراع ولا في تعليق وحمل أوراق فحسب، إنما نريد أن نكون عمليين. أذكر لكم بعض الأمور على سبيل الإيجاز والاختصار لتكون تذكرة وعونا لنا على أسرة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، أن نتوحد ولا نتفرق، ولن نتوحد إلا على أمر واحد لا فرقة فيه. ما هو هذا الأمر الواحد الذي لا فرقة فيه؟ الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو دينه الواضح النقي الذي أنزل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إن القوم يتبعون معنا سياسة تفرق تسد منذ قديم الأزل، ونحن للأسف نقبلها ونتشربها، ويعادي بعضنا بعضا ويقاتل بعضنا بعضا ويناكر بعضنا بعضا ونتداور ونتخاصم على أمور إما أنها أمور دنيا وإما أنها أمور في الدين أسيء فهمها. لكن ديننا الواضح الذي جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى أن نتوحد نتوحد حول هدف واحد، نسعى لغاية واحدة وهي إرضاء الله عز وجل. ثانيا، المنشط في الدعوة إلى الله تعالى وبخاصة مع غير المسلمين. أريد منا أن نعي هذه القضية وعيا كاملا. نحن بحاجة إلى أن ندعو غير المسلمين إلى الإسلام، هذه واحدة. الثانية، أن ندعوهم إلى الإسلام ونحن نتكلم بلغاتهم. فيا ليت إخواني ينظر الواحد منهم إلى أنجب ولد من أولاده ليقول هذا الولد أعمل جاهدا ليكون داعيا إلى الله عز وجل بلغة كذا ولغة كذا ولغة كذا، فإنني لو تكلمت بلغة العرب عند الغرب وترجم لي مترجم لا أعرفه ربما حرف الترجمة فقال عني ما لم أقل فأوقع الناس في ضلال. أنا أريد أن أتكلم نحن أن نغزو قلوبهم بالدعوة إلى الله عز وجل. إذن الأمر الثاني العمل بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نبدأ من الآن جاهدين في الدعوة إلى الله تعالى وفي إعداد أبنائنا للدعوة إلى الله، وليست الدعوة كلامية فحسب، وإنما هي دعوة كلامية عملية منهجية سلوكية أخلاقية، حتى يسير المرء في الشارع متخلقا بأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأمر الثالث، أن نتخلق بأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم قائمة فيها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الصدق، الأمانة، الوفاء بالوعد، حسن الجوار، حسن الكلمة، طلاقة الوجه، أكل الحلال، هذه القائمة إلى آخرها، أربي عليها أولادي وأدرب عليها نفسي وأنصح بها إخواني وأنور بها مجتمعي حتى نكون أمة محمدية بحق نشرف النبي الذي ينسب إليه ونسعد الأمة التي تنطوي تحت اسمها وتحت وصفها بأنها خير أمة أخرجت للناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن الأمور العملية الأمر الرابع نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه ومنهجه وطريقته. وهذا إخواني يحتاج منا أولا أن نتعلم هذه السنن وهذه الآداب وأن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ننشرها بين الناس، ننقيها من الروايات الموضوعة والمكذوبة، ثم نتعلم الصحيح ثم ننشره بين الناس. فابدأ بنفسك وبأولادك، ابدأ بنفسك وبأولادك، لأن الشبهات تثار على أولادنا وهم إذ لم يكونوا يعلمون الحق من الباطل تعلق الشبهات في القلوب، تعلق الشبهات في القلوب، فيأتي ويسأل لقد قيل لي كذا وكذا، فما هو الحل؟ ما هو وجه الصواب؟ يكون شابا مسلما يتعلم في الجامعة ويدرس في كلية كذا، وربما كان أزهريا وتأتي عليه الشبهة فلا يعلم لها حلا، وتكون الشبهة في الأصل طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم أو في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن بهذا نريد أن نحصن أبناءنا ونساءنا وإخواننا وأنفسنا من الداخل حتى تكون جبهتنا من الداخل قوية. فإذا خرجنا لندعو إلى الله تعالى خرجنا ونحن مشبعين محملين بالعلم والعمل. إذن الأمر الرابع نشر السيرة والسنة النبوية على المنهج الذي جاءنا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خامسا، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر. عندي أوامر جاءتني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن أمر يفيد الوجوب يعني المسألة دي واجبة، وأمر يفيد الاستحباب يعني المسألة دي مستحبة أو سنة يعني ليست فرضا. أنا في معيار المحبة والمتابعة وبميثاق النصرة آخذ كل الأوامر التي وصلتني عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، وأعاهد نفسي على الامتثال سواء كان الأمر واجبا أو مستحبا من غير تفصيل. طبعا أنا لو وقفت أقص لكم ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الطاعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لطال المقام. ولكن انظر إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان مرة خارج المسجد باكر جاي المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر، فلما استوى على المنبر قال اجلس. سيد عبد الله بن مسعود لم يدخل المسجد فقعد مكانه خارج المسجد، قعد مكانه خارج المسجد مجرد ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا قعد خارج المسجد. انظر الى هذا الامتثال الحرفي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعالى يا عبد الله بن مسعود، فقام ودخل المسجد. من يطع الرسول فقد اطاع الله. ثالثا الانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر سواء كان النهي عنه حرام او مكروه. لا اقعد افصل الشيء الفلاني حرام، لا ده مكروه، ان كان مكروه اعمله، ان كان حرام لا اعمله، لا كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فانا اكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. سابعا اعلان المحبه لاوليائه واتباعه واعلان العداوه لاعدائه جهرة جهارا نهارا مع اعطاء الحق لاصحابه ولو كانوا اعداء، ومع عقوبه المخطئ ولو كان وليا قريبا. هذا هو ميزان العدل. انا اعلن الولاء لاولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم والعداء لاعدائه صراحه، وهذا الولاء والعداء لا يتنافى مع كوني اعطي العدو حقه واعاقب الحبيب على خطئه. حتى نكون منصفين، حتى نكون امه العدل كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا. فنحن نعلن هذا صراحه ان كل اعداء الله ورسوله هم من اعدائنا، وان كل اولياء الله ورسوله هم اولياؤنا. ولقد صدق الله فيما قال ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله اي عباده واولياؤه هم الغالبون. هكذا قال الله عز وجل. فهذا امر لا بد ان يعلن. الامر الثامن في هذه الامور العمليه ان نبذل من اموالنا ومن اوقاتنا ومن انفسنا ومهجنا وارواحنا ما نستطيعه في سبيل تحقيق نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة ربنا ومولانا ونصرة دينه في الارض. هذه بعض النقاط العملية. ولا أحب ان يشغل المسلمون انفسهم بما لا ينفع ولا يفيد من السب والشتم والطعن ونحو هذا، وان كانت القلوب تتغيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك اتساءل سؤالا، ما هو الحكم الشرعي لساب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا ايضا من النقاط العمليه ولكنها بيد ولي الامر وليست بايدينا. الحكم الشرعي لساب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جميع علماء الامه هو القتل مسلما او كافرا. يعني لو سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل سواء كان مسلما او كان كافرا، وهذا لا يعلم فيه خلاف عن احد من العلماء. ولقد ذهب كثير من العلماء الى ان ساب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل ولو تاب، يعني لو كان كافرا واسلم يقتل حتى، ولو كان مسلما وتاب يقتل ايضا. لماذا؟ لان سب النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان سابا عاما فإنه كان في حياته يعفو عن من سبه ويغفر دم من قتل ويأمر بقتل أناس. فكان يرى المصلحة في العفو يعفو، يرى المصلحة في القتل يقتل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف، فقال من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله، فانتدب له أخوه من أمه محمد بن مسلمة وأخوه في الرضاعة أبو نائلة على رأس سرية فقتلوه، في قصة في صحيح البخاري. رأى النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة في قتل أولئك، وكما قتل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بقتل أناس، ولو رآهم الصحابة المعلقين بأستار الكعبة قتلوا، منهم ابن خطر الذي قتل وهو متعلق بأستار الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى المصلحة في قتل هؤلاء، ورأى المصلحة في ترك آخرين، كما لم يقتل المنافقين الذين وقعوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى المصلحة في عدم قتلهم. هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي، إن شاء تنازل عن حقه وإن شاء أخذه، أما بعد لحوقه بالرفيق الأعلى فلا يسع الأمة إلا أن تأخذ بالحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من حق أحد أبدا أن يتنازل عن حق ليس له وإنما هو لغيره، هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة أن يقتل ساق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقتل الساق، لا يقتل ولد ولا أخوه ولا جار ولا رجل آخر، يقتل الساق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون القتل إما بيد ولي الأمر أو بيد من أذن له ولي الأمر أو بيد أحد الناس. هذه مسألة. نحن ننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فنجد أن معاذ ومعوذا ابن عفراء قتل أبا جهل. وأنا وإن كنت أطلت عليكم، لكن اسمحوا لي أن أذكر لكم هذه القصة على عجالة. معاذ ومعوذ غلامان صغيران، تربيا على حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نصرة دين الله تعالى. يروي لنا قصتهما عبد الرحمن بن عوف، يقول: بين أنا واقف في الصف يوم بدر إذ رأيتني بين غلامين، تمنيت أني بين أضلع منهما. أنا أخف لحظة، يؤذى المسلمون من غيري، هذا غلام صغير وهذا غلام صغير. فقال له أحدهما سرا من الآخر: يا عم. قال: نعم. قال: أين أبو جهل؟ قال: وما تصنع به؟ قال: انظر إلى مقولة الغلام الذي تربى على الحب والنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت أنه يسب رسول الله. طيب هتعمل إيه؟ هتعمل إيه يا ابن الإسلام؟ والله إن الأمة عجزت عن أن تصنع ما صنعه كلب في يوم من الأيام، كلب في يوم من الأيام، عجزت الأمة عن أن تصنع صنعه، وسأذكر لك قصة الكلب. لكن بعد قصة الغلام، قال: سمعت أنه يسب رسول الله، فوالله لئن رأيته لا يفارق سوادي عن جسمي، سواده يعني جسمه، حتى يموت الأعجل منا. هي دي النصرة، وهي دي الشجاعة، وهي دي التربية. أنا بقول لك من الأمور العملية أن نربي أبناءنا تربية إسلامية صحيحة، هذه تكون ضربة قاضية لأولادك، وهذا هو منهجنا الذي نسير فيه في هذه الخطب، تربية الأبناء تربية إسلامية صحيحة. ثم قال الآخر نفس مقالة الأول، فأشار لهما إلى أبي جهل، قال: فانقض عليه كف صقرين فقتلاه. الله أكبر. فرعون منذر يقتل بيد غلامين محبان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالى يذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في بعض كتبه أن المغول كانوا يسمحون لأتباعهم أن يدخلوا في النصرانية، ولقد أذن لهم هولاكو بهذا، لأن هولاكو كان متزوجا بامرأة من النصارى. وفي ذات يوم تنصر أمير من أمراء المغول وعمل له حفلا كبيرا، وفي أثناء هذا الحفل قام خطيب يخطب وانقض على هذا الرجل وخمشه بأظافره فخلصوه منه بصعوبة. ده ايه؟ كلب. فقال له ان هذا الكلب صنع هذا لانك تسب محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال لا، هذا كلب نفسه حرة، رآني أشير عليه فظن أني أريد ضربه ففعل هذا. ثم عاد الرجل إلى السبت فغضب الكلب وقطع عباله، ثم انقض على رقبة الرجل فأخذ زوره وخلعه بأسنانه، فمات الرجل. وأسلم في هذا الموقف نحو 40,000 من النصارى. هذا كلب ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل في هذا الموقف ما لم تفعله أمة المليار، فعل ما لم تفعله أمة المليار، انتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل الساب. لكن أقول يقتل الساب هو الذي يقتل، حده القتل، أما أن يقتل المستأمن أو المعاهد كما فعل الليبيون في أناس عندهم فذلك أمر لا يقره شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل المعاهد أو المستأمن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: من أمن رجل على دمه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. فهذا فعل لا يوافق عليه ولا يقره شرع الله ولا شرع رسوله صلى الله عليه وسلم، أما حد القاتل فإنه القاتل. فيا ليت أولياء الأمر يقومون بهذا العمل نصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم حتى تعلم الأمة أنها نزلت بها قوة، وحتى يعلم أعداؤنا أننا لا نفرط في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهذا من أهم النقاط العملية في هذه المسألة في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقتل الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو أعلن الإسلام، ليس التوبة حسب، إنما يقتل بعد إسلامه حتى ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويقتل مع المسلمين، وأمره بعد ذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لكن يقتل حماية لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيانة لعرضه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يعلي بفضله كلمة الحق والدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي بفضله كلمة الحق والدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اصلح ولاة أمورنا واصلح رئيسنا وولي أمرنا ووفقه لما تحب وترضى وارزقه الإدارة الصالحة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قبل موصينا ولا نوصيه إليك أفضل الكرام عليه وأعزنا بطاعتك وأجرنا من كل المعصية يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المجاهدين في سوريا واقضي دماءهم وصنع عرضهم واكفهم شر عدوهم بمن شئت. اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في بورما. اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في بورما. اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في بورما. اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم ارزقنا شرف الدعوه اليك وشرف الجهاد في سبيلك يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.